الله غني حميد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وتخلق بأخلاقه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، بحمد الله تعالى وفضله ومنه وجوده وكرمه، لا يزال الحديث موصولا في رحاب عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما زلنا مع حكمة عمر. نبدأ حلقتنا هذه الليلة بحكمة، وذلك لأمر ستعرفون لماذا اخترنا البدء بهذه الحكمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر رواه الترمذي في سننه، وقال فضيلة الشيخ العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله: وهو أثر موقوف في حكم المرفوع. ونقل كلام ابن العربي في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي. والأثر رواه ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح وعزاه إلى الترمذي. نقول هذا الأثر وهذه الحكمة العمرية مرة ثانية: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن نبينا صلى الله عليه وسلم له من الحقوق على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الكثير. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في المرتبة الثانية بعد حقوق الله عز وجل على العباد. ذكر أهل العلم 10 من الحقوق، وقالوا أنها حقوق دعت إليها الفطرة السليمة وأقرتها الشريعة الغراء الكريمة. فيجب على كل مكلف رجلا كان أو امرأة أن يتعلم هذه الحقوق، وأن يتعرف على هذه الحقوق، وأن يعقد النية الصادقة، وأن يعزم العزم الأكيد على القيام بهذه الحقوق حق القيام. أول هذه الحقوق حقوق الله تعالى، هي أعظم الحقوق وأجل الحقوق. ثانيا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا حقوق الوالدين. رابعا حقوق الزوجين. خامسا حقوق الأبناء. سادسا حقوق الأقارب والأرحام. سابعا حقوق الجيران. ثامنا حقوق الولاة والرعية، الحكام والمحكومين. تاسعا حقوق المسلمين عامة. عاشرا وأخيرا حقوق الناس كافة ولو كانوا من غير المسلمين. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لكي نعرفها ولكي نتعلمها ولكي نقوم بها حق القيام، لا بد أولا أن نتعرف على قدر النبي عليه الصلاة والسلام. إن قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العزة عز وجل قدر كبير، وخطره خطر عظيم، خطر جسيم. ليس هناك أحد كرمه الله عز وجل وشرفه الله عز وجل كما كرم الله تعالى وشرف النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبي مرسل سواه ولا ملك مقرب. شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له قدره وكرمه أعظم تكريم ودافع عنه حق دفاع وزكاه في كل مجال. تعالوا بنا نقف وقفة متأنية مع هذا الذي سردناه. أولا، شرح الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم صدره مصداقا لقول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. شرح الله تعالى له صدره الشريف مرتين. المرة الأولى وقعت حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا مسترضعا في بادية بني سعد، والحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فأضجعه على الأرض وشق صدره واستخرج منه علقه وقال: هذا حظ الشيطان. ثم جاء بطست من ذهب فيه ماء من زمزم فأفرغه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام وغسل صدره الشريف بهذا الماء. هذه هي المرة الأولى التي شرح فيها صدر النبي عليه الصلاة والسلام. المرة الثانية وقعت في ليلة الإسراء والمعراج، والحديث متفق على صحته من طريق أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في مكة إذ فرج سقف بيتي، أي حدثت فيه فرجة فتحة، فنزل جبريل عليه السلام وشق صدري وجاء بطست ممتلئا حكمة وعلما فأفرغه في صدري. إذن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقع مرتين: الأولى لما كان صغيرا مسترضعا في بني سعد، والثانية في ليلة الإسراء والمعراج. وهنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين أو لهدفين: الأول إخراج حظ الشيطان من قلب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وهذا تم في المرة الأولى. الأمر الثاني ملء قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدره بالحكمة والعلم، وهذا تم في المرة الثانية. شرح الله له صدره ووضع عنه وزره كما قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ما المقصود بأن الله تعالى وضع عنه وزره؟ القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وخير تفسير للقرآن الكريم كما يقول علماء التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع فصل وشرح وبين في موضع آخر. هنا في سورة الشرح يذكر لنا الله عز وجل أنه وضع عن النبي عليه الصلاة والسلام وزره الذي أنقض ظهره. في سورة الفتح جاء الشرح والتفصيل لمعنى ووضعنا عنك وزرك، قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن المقصود بوضع الوزر عن النبي عليه الصلاة والسلام غفران ذنوبه المتقدمة والمتأخرة، وهذه رتبة عالية ومنزلة سامية لم يصل إليها أحد من خلق الله عز وجل، أن يغفر الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام ذنوبه المتقدمة والمتأخرة. ولذلك ذكر عيسى عليه السلام هذه المنقبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل الذي هو موجود في الصحيحين. في يوم القيامة يقف الخلائق في يوم تدنى فيه الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، في يوم شديد هوله عظيم خطره، ويرغب الناس في من يشفع لهم عند رب العزة عز وجل، فيبدأون بآدم عليه السلام ليشفع لهم عند الملك العلام، فيعتذر آدم ويذكر أنه عصى ربه وذاق الشجرة، ويدلهم على نوح، وبين أن نوحا عليه السلام هو أول رسل الله تعالى إلى الأرض، فيلجأ الخلائق إلى نوح عليه السلام ليشفع لهم عند رب العزة عز وجل، فيعتذر نوح أيضا ويذكر أنه سأل الله ما ليس له بالعلم، ما ليس له بعلم، لما قال إن ابني من أهلي، ثم يرشدهم ويدلهم على إبراهيم عليه السلام على اعتبار أن إبراهيم خليل الرحمن، ويعتذر إبراهيم عليه السلام أيضا ويذكر ثلاث كذبات وهي في ذات الله، الأولى لما قال عن سارة زوجتي أنها أخته، والثانية لما قال لقومه إني سقيم، والثالثة لما كسر الأوثان وقال بل فعله كبيرهم هذا. ثم يرشدهم إبراهيم عليه السلام إلى موسى على اعتبار أن موسى عليه السلام كليم الرحمن، فيعتذر موسى أيضا ويذكر أنه قتل نفسا، ويرشدهم إلى عيسى عليه السلام ويذكر أن عيسى روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم. فيأتي الخلائق يرغبون إلى عيسى عليه السلام ليشفع لهم عند ربهم عز وجل، فلم يذكر عيسى عليه السلام ذنبا، لكنه اعتذر أيضا وأرشدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ذكر عيسى عليه السلام من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كرم الله تعالى ومنه وجوده عليه أنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما يذهب الخلائق إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ويرغبون إليه في أن يشفع لهم عند رب العزة عز وجل، يقول أنا لها أنا له، ويذهب ويسجد تحت عرش الرحمن ويفتح الله تعالى عليه بمحامد لم يسمعها من قبل، ويثني على الله عز وجل حق الثناء، فيخاطب من قبل الله تعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فنبينا صلى الله عليه وسلم أكرم بهذه المنقبة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبالرغم من هذا لم يتكل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، بل كان يقوم الليل كله حتى تفطرت قدماه. في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني لما هذا التعب، لما هذا النصب؟ فيجيب عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. بل أكثر من ذلك كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى التوبة والاستغفار ويقول إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية مسلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر الله في اليوم 100 مرة، ولا تعارض بين الروايتين، فالمئة أكثر من 70. بل أعجب من ذلك ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، وليس في اليوم الواحد، انتبه، وقد يجلس النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الواحد أكثر من مجلس، يجلس مجلسين أو 3 أو 4. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. أمر في غاية العجب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي وضع الله عنه وزره، الذي أنقض ظهره أي غفر له الذنوب المتقدمة والمتأخرة، يستغفر الله تعالى بهذا العدد، فكم يا ترى نحن نحتاج إلى الاستغفار؟ كما قال بعض السلف إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، كما قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فرفع الله تعالى له ذكره، كيف يا ترى؟ رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في أمور عديدة. أولها لا يقبل الله تعالى إسلام عبد إلا بأن يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هب افترض أن رجلا قال أنا أشهد بأنه لا إله إلا الله لكنني لا أشهد بأن محمد رسول الله، هل يقبل الله عز وجل إسلامه؟ كلا، هو كافر. فالحق تبارك وتعالى أعلى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وقرن شهادة أن محمد رسول الله بشهادة لا إله إلا الله. أيضا القرآن الكريم أنزله الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن الكريم شرف وذكر مرفوع إلى قيام الساعة، قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. الضمير في قول الله عز وجل وإنه يعود على القرآن الكريم، أي يا محمد يا رسول الله عليك الصلاة والسلام، هذا القرآن فخر وشرف وذكر لك ولقومك ولمن آمن بك واتبعك وصدقك. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الحق تبارك وتعالى اسم النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم عدة مرات، بل إن هناك سورة من سور القرآن الكريم تحمل اسم النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفونها، هي سورة محمد، وتعرف أيضا بسورة القتال. المؤذنون في أرجاء الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ترتفع أصواتهم 10 مرات في اليوم والليلة، 5 في الأذان و5 في الإقامة، يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ومن المعلوم لاختلاف فروق التوقيت بين كل قرية ومدينة ودولة أنه ما من وقت ليلا أو نهارا أو صباحا أو مساء أو غدوا أو عشيا أو ظهيرة إلا والأذان يرفع والإقامة بعد الأذان تقام، وفي كل هذا يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رفع لذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيضا بشرت الكتب السماوية السابقة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رفع لذكره. أيضا أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على كل نبي ورسول سبق نبينا صلى الله عليه وسلم: لئن ظهر فيكم محمد فواجب عليكم أن تتبعوه، وواجب عليكم أن تأمروا أقوامكم وأتباعكم باتباعه. فهذا شرف وهذا ذكر مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في الصلوات في التشهد نحن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة نحن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، في خطب الجمعة، في خطب العيدين، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الكسوف نحن نذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند كل أمر ذي بال بعد حمد الله تعالى نحن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نستعيد الحكمة العمرية التي بدأنا بها حلقة هذه الليلة: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو سليمان الداراني رحمه الله: من أراد أن يستجيب الله عز وجل لدعائه فليجعل دعاءه متضمنا بين صلاتين على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقبل الصلاتين على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عز وجل أكرم من أن يرد دعاء جاء متضمنا بينهما. ما معنى هذا الكلام؟ إذا أردت أخي المسلم أن يستجيب الله عز وجل لدعائك فكن من أهل الفكر وكن من أهل الإيمان، ابدأ الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم ثني بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو بأمر الدنيا أو أمر الآخرة لك ولزوجك وولدك ونفسك، ثم اختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالحق تبارك وتعالى يقبل صلاتك الأولى على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقبل صلاتك الأخيرة التي ختمت بها على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عز وجل أكرم من أن يرد الدعاء الذي جاء متضمنا بين الصلاتين على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم بأنه يصلي على النبي، وأن الملائكة الكرام في الملأ الأعلى يصلون على النبي، وأمر الحق تبارك وتعالى المؤمنين في الملأ الأسفل في الأرض أن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام لتجتمع له الصلاتان في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى وفي الملأ الأسفل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخ سمير.
بارك الله فيك، أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. بارك الله فيك وفي شعب الجزائر، ورحم الله شيخنا عبد الحميد بن باديس الذي كان يقول: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينسب. تفضل.
الله يسلمك يا شيخ. أنا والله للظروف لا أستطيع المشاهدة، فأبيت إلى الاتصال. يا شيخ، تتمة لموضوع الأسبوع الماضي والأخت التي تطرقت إلى الشهور الدينية أو عدم تسميتها ب، لست أدري أين أقول، فهو مخطط صهيوني أخير عرب وعقيدتنا ولغتنا، فأنا قرأت تاريخهم جيدا. يا شيخ لو تسأل أي يهودي، ألو؟
نعم معك، تفضل أخ سمير.
لو تسأل أي يهودي يا شيخ لماذا ذهبت، تسأله لماذا ذهبت إلى فلسطين أو لم تذهب إلى مصر أو للجزائر، يقول لك أن كتابي، فتحت كتابي قال لي سنة 48 اذهب إلى فلسطين. يا شيخ هم عملوا بكتابهم، هل نحن عملنا بكتابهم، بكتابنا عفوا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية مسيرة شهر. أنصح الشباب الرجعة إلى دين الله، فهو العزة هو والصلاح. وأنا أحييك هنا من الجزائر، وإني أحبك في الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك أخونا الفاضل الأخ سمير الجزائري، في كل حلقة يتصل بنا ويتواصل معنا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعل كلامه في ميزان حسناته. نستكمل موضوعنا وهو الحديث عن قدر النبي عليه الصلاة والسلام. الحق تبارك وتعالى يصلي على النبي، والملائكة الكرام في الملأ الأعلى يصلون على النبي، والحق تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين أن يصلوا عليه في الملأ الأسفل لتجتمع له الصلاة في الملأ الأعلى والصلاة في الملأ الأسفل، مصداقا لقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن شرح الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وكرمه الله تعالى أعظم تكريم، وشرفه أعظم تشريف. كيف؟ أولا، القرن الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل القرون منذ آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة. في الحديث المتفق على صحته يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية: بعثت في خير القرون. فخير القرون منذ آدم إلى قيام الساعة هو القرن الذي بعث فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيضا اختار الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أشرف قبيلة وأعظم قبيلة، قريش. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن وافل ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار من خيار. أيضا شرف الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وأعلى قدره، فجعل البلد التي بعث فيها خير البلاد وأحب البلاد إليه عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وعبد بن حميد في المنتخب وهو صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا المدينة: والله إنك لخير بلاد الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أيضا شرف الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام فجعل لغته خير اللغات، أعظم اللغات، ولعل حديثنا في الحلقة الماضية انتهى عند هذا الحد، الحديث عن شرف العربية. يكفي العربية شرفا وفخرا وعزا وسؤددا ومجدا أنها لغة القرآن، وأنها لغة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه اللغة التي لا تباريها لغة ولا تدانيها لغة، ذكر فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في مذكراته أن مؤتمرا عقده علماء اللغات وجلهم أي معظمهم من غير المسلمين، عقد هذا المؤتمر في أوائل القرن الماضي، وقالوا تعالوا بنا نرتب اللغات، ووضعوا لذلك مقاييس، يعني قالوا نضع درجات للألفاظ، درجات للأساليب، درجات للمعاني وهكذا. فوجدوا أمرا عجيبا غريبا، والفضل ما شهدت به الأعداء، وجدوا أن اللغة العربية حازت المرتبة الأولى. أخونا سمير الجزائري يتواصل معنا مرة ثانية، تفضل أخي الفاضل.
يزيد صدرك يا شيخ، والله نسيت أن أسأل سؤال، وأنا أقرأ القرآن.
تفضل.
لو مررت بآية فيها الفضل والجنة أتوقف وأدعو الله من فضله، ولو مررت بآية فيها العذاب أتعوذ بالله من عذاب الآخرة، فهل هذا يجوز وأنا أقرأ القرآن أتوقف وأدعو الله؟
دعم يا أخي، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هدي الصحابة الكرام رضي الله عنه، وهذا هو هدي التابعين والسلف الصالح أجمعين، أنك تتدبر القرآن. ليس المقصود من القراءة أن تهز القرآن كما يهز الشعر، وأن يكون همك وشغلك آخر السورة، لا، الحق تبارك وتعالى أنزل القرآن للتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فلا بد أن تقف عند الآيات، وإذا مررت بآية فيها رحمة أو ذكر الجنة سألت الله عز وجل من فضله، وإذا مررت بآية فيها عذاب أو ذكر النار استعذت بالله عز وجل من النار، وهلم جرى وجزاك الله خيرا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام شرفه الله تعالى وكرمه، فجعل قبيلته أعظم القبائل، وجعل لغته أعظم اللغات، اللغة العربية. علماء اللغات لما اجتمعوا في القرن الماضي وقرروا ترتيب اللغات بحسب الجودة والمكانة والطلاوة والحلاوة، جاءت اللغة العربية في المركز الأول، ثم جاءت اللغة الفرنسية في المركز الرابع. وهنا قد يسأل سائل، أي لغة حلت في المركز الثاني وأي لغة حلت في المركز الثالث؟ لم يجد علماء اللغات لغة بعد العربية تصلح لأن تكون في المركز الثاني، لأنهم اشترطوا مثلا أن الذي يحصل على 80 درجة يكون في المركز الثاني، لم يجدوا لغة لا في الثاني ولا في الثالث. الفرنسية جاءت في المركز الرابع، الإنجليزية لغة منتشرة لكنها ليست بذات قيمة من حيث الأسلوب والجمال والحلاوة والطلاوة. إذا كانت اللغة الإنجليزية كما يقال هي لغة السياسة، والفرنسية هي لغة الفن والأدب، والألمانية هي لغة العلوم، العلوم الدنيوية، فإن اللغة العربية بلا منازع هي أم اللغات وهي لغة العلوم الشرعية. فشرف الحق تبارك وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام بأن جعل لغته هي اللغة العربية، شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وكرمه أعظم تكريم، ودافع عنه حق دفاع. الكفار الفجار والأشرار اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بتهم، هذا في زمنه، والآن دفت دافة، يعني عادت ريمة كما يقول الأعوام في أمثالهم إلى عادتها القديمة، شنشنة أعرفها من أخزم. عاد الآن أهل الكفر والفجر والعهر إلى سب وشتم النبي عليه الصلاة والسلام. عاب الكلام أناس لا خلاق لهم، وما عليه إذعابوه من ضرر، فوالله ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يراها من ليس ذا بصر. الشمس مضيئة ومنيرة لا يعيبها ولا ينقص من قدرها ألا يبصرها الأعمى، وهؤلاء عميان، هؤلاء عميان في بصائرهم، وإن كانت لهم عيون تبصر ما عندهم بصائر، بل هم في ريبهم يترددون، بل هم في ضلالهم يعمهون، عليهم من الله تعالى ما يستحقون. الكفار والفجار والأشرار اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مجنون، فبرأه الله عز وجل ودافع عنه حق دفاع، قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. واتهموه عليه الصلاة والسلام بأنه كاهن، والكهانة كانت منتشرة في العرب قبل الإسلام في الجاهلية، فبراه الله عز وجل من هذه التهمة أيضا. قال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. واتهموه بأنه شاعر، فدافع الله عز وجل عنه ونفى عنه هذه التهمة. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. واتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب، فبرأه الله عز وجل. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. بل إن الله عز وجل نفى عنه تهمة البخل. النبي عليه الصلاة والسلام ليس ببخيل يبخل بوحي الله المنزل عليه، يبخل بأمر يقرب الناس إلى الجنة، يبخل بأمر يحذرهم فيه من النار، بل النبي المختار عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أوحى إليه ربه، يقرب الناس إلى الجنة بدعوتهم إلى ما يقربهم إلى الجنة، يحذر الناس من النار بتحذيرهم من دار البوار. قال تعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام: وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل. وفي قراءة عشرية متواترة قال تعالى: وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بضنين، لا يتهم، بل هو صادق أمين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وأعلى له قدره، وكرمه أعظم تكريم، وشرفه أعظم تشريف، ودافع عنه حق دفاع، وزكاه أفضل تزكية. تزكية الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام هي التزكية الحقيقية، الحق والصدق. الحق تبارك وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ليس من حق أحد أن يزكي آخر، حتى وإن بدا لك أنه صادق وأنه صالح تقول: أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، لنا الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. لكن الله تبارك وتعالى شرف النبي عليه الصلاة والسلام فزكاه، وأنعم وأكرم بتزكية المولى عز وجل. زكى الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام في سمعه، فقال عز وجل: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. اتهم المنافقون وأصحاب القلوب المريضة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا عنه أذن، يعني يسمع كل ما يقال له، كما يقول العوام: فلان ودني. فبرأ الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وجعل هذا الأمر تزكية له ولسمعه: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وزكى الله عز وجل بصره، فقال عز من قائل: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله عز وجل فؤاده، فقال عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى الله عز وجل لسانه، فقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكى الله عز وجل عقله، فقال عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى الله تعالى علمه، فقال تعالى: علمه شديد القوى. وشديد القوى هو جبريل عليه السلام. وأنعم وأكرم بمن كان جبريل عليه السلام معلما له، علمه شديد القوى. وزكى الله تعالى حلمه، فقال عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكى الله عز وجل أخلاقه، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. انظر يا رعاك الله إلى هذه التزكية الربانية، إلى هذه التزكية الإلهية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. تزكية في السمع، تزكية في البصر، تزكية في الفؤاد، تزكية في اللسان، تزكية في العقل، تزكية في العلم، تزكية في الحلم، تزكية في الأخلاق. هكذا هو قدر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يسب الآن جهارا نهارا، والطامة الكبرى والبلية العظمى أن سب النبي عليه الصلاة والسلام كان في البداية من الكفار، أما الآن فهناك أناس يحملون كذبا وزورا أسماء إسلامية وليس لهم من الإسلام إلا الاسم فقط، ويكتبون ويسودون صحائف وينتقصون من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. وسب النبي عليه الصلاة والسلام جريمة كبرى، جريمة كبرى وبلية عظمى. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له مؤلف يجب أن يقرأ ولا سيما في زماننا بعنوان الصارم المسلول على شاتم الرسول، بيّن فيه حكم أهل الدين وحكم علماء المسلمين في من سب النبي عليه الصلاة والسلام. أتعرفون ما هو الحكم؟ أن يقتل حتى ولو تاب. طبعا القتل لا يقوم به إلا ولي الأمر، وإلا أصبحت الأمور فوضى. يقتل، على ولي الأمر أن يقتل من سب النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو تاب. وقد يتعجب متعجب ويقول حتى ولو تاب؟ نعم، إن كان صادقا في توبته فقتله حدا يطهره والله عز وجل يتولى أمره، وإن كان كاذبا في توبته فقد نال جزاءه. ولماذا يقتل بالرغم أنه أعلن التوبة؟ حتى يغلق هذا الباب، لأنه لو طبق هذا الحد الشرعي وقتل من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا يجعل الفئران تخاف أن تخرج من جحورها، ويقال لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. والغريب بل العجيب أن علماء المسلمين قالوا أن من سب الله تعالى لا يقتل. سبحان الله، سبحان الله، من سب الله عز وجل لا يقتل، ومن سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل، كيف؟ الجواب بعون الملك الوهاب كما قال أهل العلم أن سب الله عز وجل لا يلحق به معرة. لو أن أهل الدنيا كانوا على قلب رجل واحد في الفجر والسوء واجتمعوا على سب رب العزة عز وجل، نعوذ بالله من ذلك، فإن ذلك لا ينقص من الله شيئا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام على اعتبار أنه بشر بالرغم من علو الدرجة وارتفاع المنزلة وسمو المكانة، فإن السب يلحق به معرة، يلحق به مسبة، يلحق به ضرر. من أجل ذلك جاء حكم علماء الإسلام بأن ساب النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقتل. ماذا نقول والمصيبة قد طمت وعمت، وكل من أراد أن يشتهر يكتب ويسب وينتقص؟ ويذكرني بهذا بحادثة وقعت في الزمن الماضي. جاء رجل أحمق وتبول في زمزم، فهم به الناس، قالوا لما صنعت هذا؟ ماء زمزم الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه شفاء سقم، شفاء مرض، وطعام طعم، تأتي أنت وتتبول فيه؟ فقال إني أحببت أن أشتهر ولو باللعنة. هكذا هؤلاء الناس، يحب الواحد منهم رجلا كان امرأة أن يشتهر وأن يذكر اسمه وأن يقال فلان وفلان حتى ولو شيع باللعنات والعياذ بالله. طف الصاع، طف الصاع، طف الصاع، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أننا جميعا، وما أبرئ نفسي، نتحمل جزءا وقدرا من المسؤولية، وذلك لأننا لم نتعلم أولا، وفاقد الشيء لا يعطيه، ومتى يستقيم العود، ومتى يستقيم الظل والعود أعوج، لم نعلم أنفسنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل أخي الفاضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
والله شيخ أنا عندي طلب لحضرتك، يعني
تفضل.
بالنسبة لسب النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
يعني هذا الأمر تكرر أكثر من مرة.
نعم.
وإحنا يعني في شدة الحزن والأسى لهذا الأمر، وحاسين بتقصير جامد تجاه النبي عليه الصلاة والسلام.